بسم الله الرحمن الرحيم.
صلاة والسلام على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تنبيه الناصح عن التأزهة التاسعة من أبحاث الترتيب. في ذكر تطبيق وقرع تفكير معروف ذكر الشيخ راشق الوفاق عبد العزيز الروح في بعض الشارع عند هذا من التوتر حاصل هذا الواقع هذا موقع الاشكال من قبل مؤسسي ومشيدي بنيان التوتر. أما الفرع الفقهي فهو أنه يقول الفرع الفقهي المعروف وهو الثابت في باب الصلاة من أن من صلى جهرا في موضع الإحصاص وفي موضع الإحصاص وإحصاعتان في موضع الجهر جهلا فصح صلاته ولا يجب عليه الإعادة حينئذ حتى لو علم بعد ذلك بوجوب الإسقاط مثلا في الظهرين فصلاهما مثلا جهرا جهلا أو وجوب الجهر في الأشياءين فصلاهما إسقاطا جهلا قالوا بأنه يصح من ولو كان الجاهل مقصرا جاهلا مقصرا يعاقب ايضا على انه لم يصلي صلاة صحيحة واقعان اولية وانما صلى صلاة اخرى وان كانت ايضا مدية. وقد في القصر والتمام لكن من طرف واحد لا من الطرفين الجهر والإفطار الجهر والإفطار من الطرفين القصر والتمام من صلى تماما المسافر إذا صلى تماما جاهلا وجوب القاس على المسافر إما بأصل وجوب القاس وجاهلا بإطلاقه وصف الخصوصيات كما لعله أيضا غير صحيح إن كان في هذه الخصوصية خلاف بينهم. من صلى تماما في موضع القاف أي المسافر الذي يجب عليه القاف واقعان لو صلى تماما أيضا يحكم بصحة صلاته عدم وجود الإعادة حتى لو علم بعد ذلك الوجود القاف على المسافر وإن كان قد يعاقب على تركه للقاف إن كان جاهلا مقصرا حينئذ الشيخ قصر الغطاء جعل هذا وجعل نظره إلى مورد الجهل التقصيري جعل هذا من باب الترتيب وقال أن هذا من باب أنه مكلف أولا ومكلف بالصلاة القاف وبالجاه في موضع الجاه وبالإخصاص في موضع الإخصاص لكن مع ذلك لو عصى ذلك ولم يأتي به له تكليف آخر ترتبي بالإخصاص مثلا في موضع الجاه أو الجاه في موضع الإخصاص تمام في موضع القاف فله خطابان خطاب أولي مطلق وجوب القصر على المسافر خطاب ثاني أنه لو عصى ولم يأتي بقاف ولو لجهله الناشئ من تقصيره المؤدي إلى عدم تعلمه مثلا المؤدي إلى جهله وجوب القصر عليه نأخذ الترتب لو عصى الأمر بالتمام فيجب عليه القاف فجعل هذا من الترتب يعني صححه بملاك الأمر الترتبي وهذا الكلام حين لم تناوله الإجابة الإشكال الإشكال عليه في عدة إشكالات إشكالات ثلاثة يمكن أن يضاف إشكال رابع فتكون الإشكالات أربعة لعدة حينئذ ملاحظتها وتمحيصها في هذه الجهة التاسعة. هذه الجهة معقودة لبيان هذه الإشكالات التي يمكن أن تبين في هذا الفرع الفقهي بناء على افتراض أن هذا من باب التردد الأمر بالضدين مثلا الجهر والإفراط والقصر والتمام في الصلاة فيهما معا لكن بأحدهما مترتبا على داخل الترتب على إشراع الآخر كأن ذاك الأمر الواقعي الذي جهله المكلف ذاك أمر هو الأهم المطلق والأمر الذي يأتي به والذي يجتزئ به ودل الدليل على صحته والأمر الثالث ولا أشكال أن هذا الترتب ليس من الترتب الذي يثبت مثل القاعدة على القاعدة لوضوح أن هذا يحتاج إلى أمر آخر إلا لولا على الدليل خاص من قدر البطلان وجوب الإعادة وليس هذا من موارد الأمرين الأمر الترتبي الذي يثبت على القاعدة بالتزاحم بين الواجبات كأن المحقق الشيخ خاشر الغطاء أراد أن بعد ثبوت ورود ذاك الدليل على الإجزاء بما جاء به على خلاف الوظيفة الواقعية الذي يستفاد منه تعلق الأمر به أيضا أن هذا الأمر حيث أنه أمر بعنوان مضاد مع ذاك الأمر الواقعي فيجعله أمرا ترتبيا في طول ثبوته بهذا الدليل بهذا الأمر وعلى كل حال أول إشكال أو تعليق للمحقق العراقي هم أي المحقق المعين هنا هو أنه ذكر بأنه في الجهر والإحصاد والقصر والتمام في الصلاة وثاني الجهر والإحصاد في القراءة والقصر والتمام في الصلاة وفي التصعات وفي شيئتان متضادتان أن القراءة إما أن تقع جهرية أو تقع إحصادية لكنهما من الضدين اللذين لا ثالث لهما لأن القراءة لو فرض وقوعها فإما تقع جهرية وإما تقع إفراطية لا يمكن أن تكون جهرية وإفراطية كما لا يمكن أن تكون لا جهرية ولا إفراطية قراءة الواقع إذن فهما من الضدين اللذين لا ثالث لهما كالحركة والسكون اللذين لا ثالث لهما وفي الضدين اللذين لا ثابت لهما وهو يأتي في بحث التزاحم ولعله كان المناسب جعله تنبيها هنا في هذا المقام نحن أجلنا إلى أكثر التزاحم لأننا يعني بحثنا مسلسلا التزاحم في التعارض ولم نكرره هنا لازم التكرار على كل حال فالضدين اللذين لا ثالث لهما ذكر المجيار المشيد لأركان بناء الترتب أنه لا يعقل الترتب من شروط الترتب إن كان الترتب أن يكون الضدين أو أن يكون الضدان لهما ثالث أما إذا كان التضاد بين الأمرين الواجبين لا ثالث لهما أحدهما على كل حال ضروري التحقق حينئذ لا يعقد الترتب لأن الأمر بالمهم المشروط المترتب على ترك الأمن سوف يكون لغوا لأن هذا الأمر المفروض أنه ليس مطلقا مشروطا لمن يترك الضد الأول الأهم والمفروض أنه كل من يترك هذا الضد يتعين عليه الضد الآخر إنه لا يمكن أن يتركهما معا إذ لا ثالث لهما لا يمكن أن يتركهما كالنقيضين ومن يترك الحركة فهو ساكن لا محركة، ومن يترك السكون فهو متحرك. الأمر بالحركة على تغيير تلك السكون تحصيلا للفاصلة. كذلك هنا الأمر بالإفراط في القراءة لمن ترك الجهر في القراءة، الأمر بالإفراط لمن ترك الجهر قرب للفاصل، لأن من يترك الجهر في القراءة لا محال يخفف، لا يمكنه أن يقرأ من دون جهر ولا يخفف، ما يجهر وما يخفف. فالأمر بأحد مثل ما بين الضدين مشروطا بترك الآخر يكون من تحصيل الفاصل، لأن تحقق هذا الشرط هو ترك ذاك البدء يساوق تحقق هذا البدء الأول الذي يكون ارتفاعه مع ارتفاع الراس محالا. إذن سيكون الترتب من شروطه من قيود إمكان الترتب أن لا يكون الضدان مما لا يمكن ارتفاعهما، أن يكون أحدهما ضرورية التحقق على كل حال، وإلا في مثل هذه الموارد سوف يبتلي هذا الأمر الترتبي بمحظور تحصيل الحاصل اللفيات. هذا الإشكال، وهذا طبقه هنا المحقق. تمام عيني. وناقش في هذا الإشكال بعض أعلام بدر الخسوف بعد قبول الكبرى، فإن الكبرى صحيحة على ما سوف يأتي في محله أيضا في بحث التزاحم، من أن من شرائط الترتب أن يكون الضدان المتجاحمان لهما ثالث أن يمكن تركهما معا. أما إذا كان فعل أحدهما ضروري يثبت على كل حال فلا يعطي الترتب. لكن ناقش في الصغرى وقال بأنه هنا الأمر بحفظ الحكيم، هنا الضدان مما يمكن تركهما معا، فإن المأمور به إنما هو القراءة الجهرية والقراءة الإخفاقية. القراءة الجهرية والقراءة الإخفاقية يمكن تركهما معا، هما ثالث وهو أن يترك القراءة لا يقرأ على جهر ولا إخفاق. إذن فيمكن حينئذٍ أن يؤمر بالقراءة الإخفاقية مشروطا بترك القراءة الجهرية. لو عصى القراءة الجهرية إذن فهو مكلف بالقراءة الإخفاقية، هذا ليس من تحصيل الحاصل. هذا السؤال الصغروي الذي سجله هنا. هنا السيد الشهيد له تعليقان على هذا الإشكال والسؤال المحقق النائمي والمناقشة الصغروية فيه. الكلام الأول والتعليق الأول هو أنه أساسا هنا لا يمكن أن يكون هناك ترتب بهذا النحو بين هذين الأمرين، الأمر بالجهر والأمر بالإخفاء والأمر بالقصر والأمر بالإخفاء، أو الأمر بالقراءة الجهرية والأمر بالقراءة الإخفائية. إن الجهر والإسقاط أو القراءة الجهرية والقراءة الإسقاطية واجبات ذمية ليست واجبات استقلالية، إن الواجب الاستقلالي إنما هو الصلاة مع القراءة الجهرية، الصلاة مع القراءة الإسقاطية. أما الجهر والإسقاط في القراءة أو القراءة الجهرية والقراءة الإسقاطية جزءان من أجزاء هذا المركب المسمى بالصلاة، وسوف يأتي أيضا في بحث التزاحم. خلافا للمرجاء أنه لا يعقل التزاحم بين الواجبات الظنية، ولا يعقل الترتب بين الواجبات الظنية، الترتب بين الواجبات الظنية لا يعقل، أن يكون حينئذ الموضوع مثلا الواجب الظني مقيدا بترك الوجوب الظني فقط، يكون مقيدا بترك الشيء الآخر. لماذا؟ لما سوف يأتي من البراهين عليه ومحصله وروحه وفي تلك البراهين أنه القيد الترتب هل يكون في الوجوب الضمني أو في الوجوب الاستتابي. إذا أريد أن يكون في الوجوب الضمني، الوجوب الضمني وجوب تحليلي ليس وجوبا مستقلا في جاعة في مقابل جاعة، بل هو تحليل جزء من ذاك الوجوب الاستقلالي المتعلق بالمركب المجموع. من هنا لا يعقل أن يكون شيء مأخوذا قيدا في الوجوب الضمني ما بين أن يخذ قيدا في الوجوب الاستقلالي. قيود الوجوب الضمني نفس قيود الوجوب الاستقلالي المتعلق بالمركب. ليس للوجوبات الضمنية جعل المستقل، جعل هو ذاك جعل الواحد الاستقلالي المتعلق بالمركب بالمجموع. إذن فأخذ الشاف وهو ترك الآخر وعصيان الأمر الخطاب الأمر الآخر مثلا في موضوع الوجوب الضمني بالخصوص غير معقول من دون أن يخف الوجوب الاستقلالي، أخذه في الوجوب الاستقلالي الذي له جعل استقلالي معقول في نفسه، لكن بلحاظ الأمرين الجزئين الذنيين الذين يراد إيجاد الترتب بينهما لا يعقل. لأنه لو أخذ ترك الجهر مثلا في موضوع هذا الجعل المستقل الذي هو الجعل بالمركب بنحو شرط الوجوب، لأن الترتب شرط الوجوب المترتب عليه وهو عصيان الآخر شرطا في وجوب الأمر الترتبي، فيقف في الوجوب الاستقلالي بنحو شرط الوجوب. هذا معناه أنه فيكون هذا الوجوب الاستقلالي الواحد مأخوذا فيه ترك مثلا الجاه، مع أنه فيه أمر بالجاه، أن الأمر بالجاه موجود فيه، فأمر بالجاه مشروطا بترك الجاه لأنه فيه أيضا أمر بالإخفاء، فيلزم أن يؤخذ في موضوع الأمر بأحد الضدين يؤخذ فيه نحو قيد الوجود وشرط الوجود ترك هذا. هذا من طلب المحال أن يؤمر بشيء في فرض تركه، يؤخذ قيدا في الواجب نحو قيد الواجب لا قيد الوجود، فالوجوب ليس له شرط الوجود الاستقلالي لكن يتعلق بالجهر والإخفاف الذي يكون مقيدا بعدم الجاه بنحو قيد الوجود واجب لا قيد الوجود، بحيث يكون المأمور به هو الإخفاف المقيد بعدم الجاه، وعلى يلزم من طلب الضدين كما هو هذا. فلا يعقل أن يكون هناك مع فرض وحدة الوجوب الاستقلالي أن يكون هناك ترتب بين أمرين، بين الأمر الضمني المتعلق مثلا بجزء من أجزاء هذا الواجب الاستقلالي من أجزاء هذا المركب، إذ أخذه أخذ الترتب والشاق للخطاب الترتبي في خصوص الأمر الضمني بلا أخذ في الأمر الاستقلالي محال، أخذه في الأمر الاستقلالي أيضا فيه محظور طلب الجنجال أو طلب الذي أخذ عدمه في موضوع الوجوب، وكلاهما لا يعقل. نعم يعقل حينئذ الشيء المعقول، إنما هو أن يكون هناك أمران استقلاليان، هنا يعقل أن يكون أمر استقلالي بالصلاة الجهرية مع القراءة الجهرية، وأمر آخر استقلالي لمن من ترك الصلاة بالقراءة الجهرية له أمر آخر استقلالي بالصلاة مع القراءة الإخفاتية، من المسافر الجاهل مثلا بوجوب القصر له أمر استقلالي بالصلاة قصرا، وأمر آخر استقلالي أن لو ترك الصلاة قصرا فهو مأمور بالصلاة تماما، إلا أنه لا معنى الترتب بين أمرين استقلاليين لا محالة، فيتعدد الأمر الاستقلالي ويكون بكل منهما جعله المستقل. إذن فالترتب بين الأمر المتأمرين المتعلقين بالجهرية والإخفاتية أو القراءة الجهرية والقراءة الإخفاتية كما صنعه هذا العلم من مدرسة النزاع كلاهما لا يعقل إلا بأن يرجع إلى الأمر إلى ترتب بين أمرين استقلاليين، أمر استقلالي بالصلاة مع القراءة الجهرية، وأمر استقلالي آخر أن من ترك الصلاة وعصى ولم يأتي للصلاة مع القراءة الجهرية الذي هو متعلق الأمر الاستغلالي الأول، له أمر ثاني وهو الإتيان بالصلاة مع القراءة الإخفافية أو بالعائد وقد في الصف والسلام. وحينئذ يكون حينئذ متعلقي الأمرين عبارة عن الترتبيين اللذين أحدهما ترتبي ومترتب على الإتيان الآخر، عبارة عن الصلاة مع القراءة الإخفافية والصلاة مع القراءة الجهرية، أو الصلاة مع الصلاة قصرا والثنائية والصلاة الرباعية. ومن الواضح حينئذ أن الصلاة مع القراءة الجهرية والصلاة مع القراءة الإخفافية لا يكون بينهما تضاد. أي تضاد بين هاتين الصلاة يمكن الإتيان بهما معا؟
التضاد إنما يكون فيما لو لاحظنا الجهرية والإخفاتية في القراءة، لو لاحظنا الأمرين الضمنيين، أما لو لاحظنا الأمرين الاستقلاليين في الأمران الاستقلاليين لا تفاد بينهما. إذ يمكن إيجادهما معا أن يصلي المكلف صلاتين، لو صلى المكلف صلاتين إحداهما مع القراءة الجهرية والأخرى مع القراءة الإخفاتية يمكن بينهما قضاء. نعم الدليل دل على أنه يجي ولا يجب، يعني دل على ان الامر الاول يسقط حينما ياتي بالثاني، لكن هذا ليس بملاك التضاد، لان الدليل دل على السقوط والا لا تضاد، ليس بملاك الترتب سقط، فان الترتب انما يكون في فعلين لا يمكن الجمع بينهما، وهذان الامران متعلقيهما الاستقلاليان يمكن الجمع بينهما. اذن التضاد الذي أوهم المحقق راشد الغطاء أنه من الترتب يحتاج إلى تفكيك صفة الترتب، ما فيه التضاد مأمور به بالأمر الذمي لا يعقل فيه الترتب، وما يعقل من الأمر المأمور به فيه الترتب هو الأمران الاستقلالية لا تضاد بين متعلقيهما. هذا التعليق الأول. فهذا المورد خارج عن باب الترتب بهذه المثل، يمثل انه اذا اريد اجراء الترتب في الامرين الذميين فبينهما تضاد، لكن الامران الذميان لا يعقل فيهما الترتب، وان اريد اجراء الترتب بلحاظ الامرين الاستقلاليين يعقل هنا بين الامرين الاستقلاليين الترتب، لكن حينئذ لا تضاد بين متعلقيهما، وإنما يسقط أحدهما حينما يأتي بالآخر لأنه مقيد بعدم الثاني وما دل من الدليل، وإلا ليس بملاك التنافي بينهما، فالاثنين حينئذ يمكن فعليتهما معا. هذا التعليق الأول. التعليق الثاني في الإشكال الذي سجل صغروي الذي سجله على العلم على المجزاء على إشكال المجزاء. هذا الإشكال الصغروي الذي قال انه هنا الضدان الاخفاف والجاهر ضدان او القصد والتمام لهما، قال المرزا ليس لهما الضدين اللذين ليس لهما ثالث. اجاب عليه هذا العلم بانه المأمور به انما هو القراءة الجهرية والقراءة الاخفافية ولهما ثالث، يترك قراءتين. هذا في الواقع ناشئ من انه أننا نلاحظ أيا من الأمرين، هل نلاحظ الأمر بالجهرية والإخفافية في القراءة أو نلاحظ الأمر بالقراءة الجهرية والقراءة الإخفافية؟ لو لاحظنا الأمرين الضمنيين المتعلقين بالخصوصيتين في القراءة الجهر والإخفاف كما لاحظه المرجع، وحينئذ أخذ موضوع الأمر الترتبي هو بالإخفاف مثلا من ترك الجهر في القراءة الذي لا يسبق هذا إلا بنحو السالب بانتفاء المحمول، أي أن يكون هناك قراءة ويترك الجهر فيها، هذا هو موضوع الأمر الترتبي بالإخفاف، وكذلك العكس جعل موضوع الأمر بالإخفاف من ترك الجهر في القراءة، يعني قرأ وترك الجهر، لا أنه لم يقرأ أصلا ترك الجهر من باب انتفاء الموضوع، خصوص من قرأ ولم يجهر في قراءته تجب عليه الجهر فيكون من الضدين الذين لا ثالث لهما، لأنه حينئذ هذا الأمر سيكون أمرا حتى لو قبلنا إن كان الترتب في الواجبات الدنيا سوف تحصيل الحاصل، لأن من ترك الجهر في القراءة بنحو السهل وانتفاء المحمود لا محالة يجب يخفي، يكون الإخفاء منه في القراءة كهريا، فالأمر به بنحو الترتب أيضا محال. أما لو جعلنا الموضوع عبارة عن الشرط الذي يترتب عليه الأمر الترتبي، من ترك الجهر في القراءة بالمعنى الأعام من السالب والانتفاء المحمول والموضوع، لأن لم يجهر في القراءة ولو أنه لم يقرأ، حينئذ على هذا الشرط لا يكون مسابقا مع تحقق الإخفاء في القراءة إلا لو لم يقرأ أصلا، إلا أنه لو لاحظنا القراءة الإخفاتية والقراءة الجهرية سوف يتبع أن بين القراءة الإخفاتية والقراءة الجهرية أيضا لا يوجد تضادون، يعني ينبغي حين يمكن ينبغي أن يلتفت على العلم أن المحقق النائمي إنما يفتش عنه مركز التضاد، أنه في بين أي صفتين يوجد تضاد لكي يطبق فكرة الترتب التي طبقها الشيخ فاشل غطاء، الترتب التضاد بين الصفتين لا بين الموصوفين بالصفتين، القراءة الجهرية والقراءة الإخفاتية كالصلاة مع القراءة الجهرية والصلاة مع القراءة الإخفاتية ليس بينهما تضاد، يمكن للإنسان في الصلاة الواحدة يقرأ قراءتين، يقرأ الحمد مرتين، مرة جهرية وأخرى إخفاتية، فلا تضاد أيضا بينهما، إلا إذا نفترض من دليل آخر حينئذ لا يصح، لكن شيء خارج عن نقطة الترتب الذي ينشأ التي تنشأ من التضاد بين المتعلقين للأمرين. على كل حال فالمرجع لاحظ ذات المعنى حينئذ جعل الشرط للأمرين المتعلقين بالمتعلقين المتضادين، فلاحظ حينئذ أن المتعلقين المتضادين عبارة عن الجهر في القراءة لا القراءة الجهرية والقراءة الأخرى، الجهر في القراءة والإخفاء في القراءة بينهما تضاد، وتضادهما تضاد دائمي، بمعنى أنه من ترك الجهر في القراءة الذي هذا العنوان يكون مسابقا مع السالي والانتفاع المحمول فقط، إذا يكون الإخفاء في القراءة بالنسبة إليه فهريا فلا يعقل الأمر به، هذا أيضا مربوط بهذا الإشكال الجانبي. على كل حال إشكال ثاني أشكال المرزا، مطلب ثاني له، تعليق ثاني على كلام المحقق كاشوغطاء بأنه هنا ليس من الترتب، لأنه يشترط في الترتب، هذا أيضا من الشروط الزائدة التي بينها في الترتب وسوف تأتي في باب التزاحم، زائدا على ما قلنا من أن يكون التضاد له التضاد بنحو يمكن ترك الضدين أي لهما ثالث، شرط آخر حاصله أن يكون التضاد اتفاقيا لا دائميا، الضدان اللذان لهما ثالث كالبياض والسواد مثلا لهما ثالث، لكن التضاد بينهما دائمي، يعني لا يوجد حالة يمكن فيه اجتماعهما معا، تضادهما دائمي، إذا كان هكذا كان التضاد بينهما دائميا، قال لا يحيي حينئذ أيضا لا يتم فيه فكرة في الترتب، لأن التضاد الدائمي يوجد تعارضا بين إطلاق الدليلين للواجبين لوجوب هذا الضد ووجوب ذاك الضد، لأنهما دائما فيما تضادون، هذا التضاد الدائمي يوجب التعارض بين إطلاقه، بمكتب سوف تأتي في بحث التزاحم هناك مفصلان، كأن هذا التضاد الدائمي يجعل القيد قيد ترك ذاك قيدا دائميا، وهذا خلاف الإطلاق الأولي لخطاب الترد في الخطاب لأحد الضدين الذي نريد أن نجعله خطاب الترد كليان خلاف ظهوره، فيجب تعارضا بحسب الحقيقة، فهذا جعله شرطا أن لا يكون التضاد دائميا بل يكون اتفاقيا كالإزالة والصلاة، فإن الإزالة والصلاة قد يتفق تضادهما وقد لا يقع بينهما تضاد، كما لو كان أحدهما موسعا أو كان يمكن الجام بينه أن يزيله أن يصلي في آن واحد أو في آنين، فيكون حينئذ في مثل هذه الموارد إطلاق الدليلين لحالة الوقوع التضاد بينهما والتزاحم يثبت الترتب على القاعدة من دون أن يقع تعارض بينهما. هذه نقطة أيضا أراد أن يستفيد منها هنا المرزا وقال أن في المقام التضاد دائميا بين القصر والتمام أو الإخفاء والجاه، فإن هاتين الحالتين حالتان متضادتان دائمان لا اتفاقا، فالترتب في مواد التضاد الدائمي لن لا يكون، يكون بابه باب التعارف. هذا الإشكال الذي سجله المرزا. هذا الإشكال يجيب عليه فلولي أيضا هذا العلم بجواب صحيح أو بجوابين أحدهما صحيح إن كان الآخر جواب أنه كبرويا كأن هذا العلم لا يقبل هذه الشرقية، وهذا نؤجله إلى محل هذه الشرقية ويرى أن هذا ليس شرقا ولا يوجد تعارضا بين إطلاق الدليل بين أصلي الدليلين والأمرين بين اللذين تضادهما دائمين. لكن الصحيح على مصفيتي أنه يقع تعارض بينهما بنكتة ولو عرفية سوف تأتي في محل. وله إشكال آخر ذاك الإشكال صحيح هنا، وهو أن هذا إنما يكون مانعا من إثبات الترتب على القاعدة، ومن لو أردنا مثل الترتب على القاعدة من دون أن يكون تعارض بين الدليلين هذا الإشكال حين تام. لكن هنا لا يوجد إثبات الترتب، لا يوجد المحقق قاسم الغطاء مثل الترتب على القاعدة كي يقال أنه في مواد التضاد الدائم يقع تعارض وبعد التعارض يكون تساقط ولا يثبت، ولا يوجد إطلاق سالم عن المعارضة يثبت لنا الأمر الترتبي. هذا الكلام في مقام من هذا القبيل تام، لكن في المقام المفروض أن الأمر الترتبي دل عليه دليل. يريد المحقق قاسم الغطاء يقول هذا الآن أثبت لنا هنا أمرا ترتبيا، وهو الروايات الدالة على أن من صلى جهرا في موضع الإصفات أو إصفاتا في موضع الجهر تصح صلاته ولا يعيد، أو من صلى مثلا تماما جاهلا لم تقرأ عليه تقرأ عليه أو لم يسمع بآية القاس الصفات على المسافر في الصلاة حينئذ تصح منه الصلاة تماما في موضع القاس. هنا المقام الإثبات تام من بحسب الفرق، إنما كلام الشيخ محقق صاحب كشف الغطاء هو أنه هذا الدليل دل على أمر ترتبي في الواقع، جمع بين هذا الدليل وبين دليل الأمر الواقعي بالقاس للمسافر مثلا أو بالجهر في العشاءين أو الإخفاءات في الظهر، وأنه ذاك باق على حاله، ولهذا لو كان مقصرا يعاقب. هذا أيضا يكون صحيحا لأنه هذا يكشف عن أمر ترتبي لمن عصى ذاك، ولو نتيجة تركيب التعلم يؤمر بهذا إذا كان جاهلا. إذن عدم جريان الترتب عن التزاحم وقوانين باب التزاحم في موارد واجبين او الفعلين المتضادين تضادا دائميا، هذا يؤدي عدم جريان التزاحم فيه، انما يكون فيما لو اريد اثبات الامر الترتبي بذات المورد على القاعده. فيقول المرزا يقع تعارض بين اطلاق الدليلين ولا يمكن اثبات الامر الترتبي، هذا صحيح. من هنا يعني واقع الاشكال اثباتي في الواقع لا ثبوتي، لا يقول المرزا ثبوتا يستحيل الترتب بين الردين اللذين تضادهما دائمين، وإنما يقول في مقام الإثبات لا يمكن استفادته من دليل الآن بالضد، لأنه حيث أن تضاد دائمي فدائما يكون هذا مقيد مثلا هذا خلاف إطلاق الدليل ويقع تعارض بينه وبين دليل الأمر بالآخر، وبعد التساقط لا يمكن إثبات الأمر الترتبي. لكن هذا أجنبي عن المقام، لأن المقام على كل حال ورد فيه الدليل في مقام الإثبات، وهذا الإشكال تام في الواقع على المرجاء. يعني يرد على المرجاء أن هذا المحقق قاسم الغطاء يريد أن يقول أننا نستفيد من الروايات الخاصة الواردة في المقام على إجزاء وصحة العمل الذي جاء به على خلاف الواقع إن جاء جهلا إن صدر منه جهلا هذا نستفيد منه الأمر الترتبي ومقام الإثبات تام منه روايات الدالة على الصحة وإطلاق تلك الأدلة الواقعية باقية على حالها لا مقيد لها فبالجمع بينهما يثبت الأمر الترتبي. وذاك الذي قال أنه في التضاد الدائم لا يمكن إثبات الترتب إثباتا لا يمكن لما سوف يأتي من نكتة لوقوع التعارض تلك النكتة وما غير موجودة حينئذ. هذا الكلام كلام متين تام يرد. وعلى كل حال لأنه قد اتضح في التعليق الأول على الإشكال الأول أنه أساسا المقام ليس بابه باب التضاد والترتب بين المتعلقين. إذا لاحظنا الأمرين اللذين يمكن فيهما الترتب أخذ ترك الآخر قيدا فيه وهو الأمر الاستقلالي الاستقلالي المأمور وهو الأمر الاستقلالي بالصلاة الجهرية والصلاة الإخفاقية أو بالصلاة القمائية والصلاة التمام الرباعية لا تضاد أصلا بينهما لا تصل النوبة إلى هذا الإشكال لحسب الحقيقة لا يوجد بينهما تضاد حتى اتفاقي فضلا عن أن يكون تضادا دائميا. نعم لو نلحظ متعلق الأمرين الذميين يوجد بينهما تضاد دائمي إلا ما نقولنا أن متعلق الأمرين الذميين لا يؤخذ إيقاع الترتب والاشتراك في أحدهما بلا أن يرجع إلى اشتراك وتقييد الأمر الاستقلالي. إذن فهذا إشكال أيضا مندفع لا أساس لهم الله. ثم يوجد إشكال ثالث للمرجع هذا الإشكال غير مربوط بالترتب ثبوتا وإثباتا مربوطا بأصل هذا التصوير والذي هو المناسب أن يكون إشكالا فإنه كما قلنا هنا لا يكون باب التضاد بين المتعلقين للأمرين الاستقلاليين والأوامر الضمنية أيضا ليس فيهما شرط وإشتراط إلا أن يؤخذ الأمر الاستقلالي فيرجع إلى الترتب بين الأمرين الاستقلاليين. هنا الإشكال الثالث بيان إشكال في أصل معقولية هذا التخريج الذي خرجه المحقق كاشف الغطاء من أنه استفاد من أدلة الأوامر الأولية أن هذا المسافر مثلا مكلف بالقصر أنه مسافر ضربهم في الأرض لا جناح عليكم الآية أن تقصروا من الصلاة وهذا الأمر الواقعي والجاهل به جاهله أيضا لا يكون رافعان خصوصا إذا كان عن تقصير ولهذا يعاقب أيضا لو لم يتعلم وجوب القصر فأدى إلى أن يتلف القصر في موضع يجب فيه القصر وهكذا في الجهل والإخفاء. ثم من الروايات الدالة على أن من صلى جهلا تماما في موضع القصر أو جهرا في موضع الإخفاء أو إخفاء في موضع الجهل نستفيد أيضا هذه الروايات الصريحة الدالة على الاستجابة أراد أن يستفيد هذا المحقق أمرا آخر ترتبيا وإن لم يكن ترتبا اصطلاحيا إذ لا تضاد بينهما على كل حال استفاد أمرا آخر على هذا المكلف لهذا المكلف مشروطا بعصيان الأمر الأول وأن من عصى وظيفته الأولية وتركها يكون مكلفا بالتمام مثلا ولهذا لو جاء بالتمام كان مجزيا. هنا هذا التخريج فيه إشكال ثبوتي أو إشكالان ثبوتيان أحدهما بينه المرجع والآخر سوف يأتي في الإشكال الرابع بينه السيد الشهيد وأجاب عليه. أما الإشكال الذي بينه المرجع هنا الثبوتي على أصل هذا المطلب سواء كان من الترتب الاصطلاحي أو لم يكن كما هو ليس من الترتب الاصطلاحي إلا تضاد كما قلنا بينه تعلق هذين الأمرين. حاصل هذا الإشكال أن مثل هذا الأمر يستحيل محركيته ويستحيل جعله معقوليته فلا يكون معقولا. لماذا يقول المجموع؟ لأن هذا الأمر هنا الأمر الترتبي فلعله يذكره بشكل كلي في باب الترتب أن الأمر الترتبي من شروطه أن يكون مقابلا للوصول للمكلف كما في مثال الإزالة والصلاة الأمر بالصلاة لمن عصى الإزالة قابل للوصول للمكلف فوضى الإزالة أهم أمره مطلق، والصلاة مهم أمره ترتب مشروط بترك الأهم. الأمر بالمهم مشروطا بترك بصيام الأهم هذا يمكن جعله، لأن المكلف قد يعصي الإزالة الأهم فيحرز موضوع الأمر الثاني تحقق موضوع هذا الأمر، فيكون الأمر الثاني فعليا في حقه وصالحا لتحريكه على الأقل نحو تحقيق المهم. مثل هذا الأمر الترتبي هنا يكون معقولا، لكن في المقام هذا الأمر الترتبي بصحة الأمر الترتبي بالصلاة التمام في موضع الخاص أو الجهل في موضع الإخطاف، هذا المترتب والمعلق على عصيان الخطاب الأولي وهو مثلا وجوب الخاص، هذا الأمر الترتبي لأنه مأخوذ في موضوعه الجهل، الجاهل لو عصى وجوب القصد يصف منه التمام، لا العالم، العالم لو ترك القصد لا يجب لا يكون مأمورا بالتمام، موضوعه الجاهل فيكون فيه محذور، وهو أنه مثل هذا الأمر الترتبي لا يكون معقولا، إذ لا يمكن أن يصل إلى المكلف، لأن المكلف إنما يمكن أن يصل إليه أمر ويحركه فيما إذا كان موضوعه قابلا للوصول إليه، وموضوعه عصيان الأهم، وهنا عصيان الأهم الوظيفة الأولية لو لم يعلم به المكلف لكونه جاهلا إذن لا موضوع لفعلية هذا الأمر، فلا يصل إليه الأمر لكي يحركه، وإن كان وإن وصل إليه لأن علم بوجوب أو تنجز عليه وجوب القاص الواقعي إذن خرج عن كونه جاهلا، فإن الموضوع من لا يعلم ولا يتنجز عليه وجوب القاض، أما من علم بالوجدان أو بإمارة معتبرة منجزة أنه الواجب عليه وظيفته القاض، إذن سوف يرتفع قيد الثاني لهذا الأمر وهو الجاهل، وأن هذا يصبح حينئذ عالما إما حقيقة وجدانا أو تعبدا، إذن فلا موضوع حينئذ للأمر الآخر. فمثل هذا الأمر متى يكون محركا للمكلف؟ إذ محركيته فرع وصوله، ووصوله فرع وصول موضوعه، ووصول موضوعه مساوق مع ارتفاع موضوعه، لأن وصول موضوعه وهو أنه يعصي الخطاب الآخر فرعه يتنجز عليه ذات الخطاب بالعلم أو بالعلمي، ولو تنجز عليه ارتفع جهله بحسب الحقيقة، كان عالما وجدانا أو تعبدا فلا موضوع لوجوب التمام عليه. ففرق بين المقام وبين مواد الترتب، في مواد الترتب الأمر الترتبي المشروط بعصيان الخطاب الأهم، فالأمر بالصلاة مشروطا مترتبا على عصيان وجوب الإزالة، يمكن أن يصل إلى المكلف بأن يترك المكلف الإزالة حامدا عالما ويعلم بفعلية موضوع الأمر بالصلاة فيجب عليه الصلاة فيصلي، يصل إليه وجوب الصلاة بإمكان وصول موضوعه، وصوله لا يكون مسابقا، وصول موضوعه لا يكون مسابقا مع ارتفاع قيد آخر من قيود، لم يؤخذ فيه قيد هنا قيد الجهل، لم يؤخذ في الأمر بالصلاة، بخلافه هنا في الأمر بالتمام أخذ الجهل، الأمر بالتمام الترتبي أخذ الجهل بوجوب الصلاة بوجوب القاصر، وحينئذ هذا الجهل مع الأمر الترتبي الذي هو الصيام ذات الأمر الآخر لا يجتمعان، إذا لا يمكن وصولهما معا، وصولهما معا، إذ لو حصل العلم بالعصيان ارتفع الجهل، ولو كان الجهل باقيا فلا موضوع عليه فلا يمكن إحراز العصيان، إذن فمثل هذا الأمر لا يمكن وصوله، فإذا لا الترتبي فإذا لم يكن يمكن وصوله فلا يعقل جعله، فلا يكون تخاب التخريج تماما وصحيحا. هذا الإشكال الثالث الذي يشكله المرجع على المحقق وصفه الخطأ، ويأتي تعليق الأعلام عليه إن شاء الله.